بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هذا مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب الحج من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. رواه الخمسة إلا النسائي وفيه انقطاع. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت. رواه أبو داود وإسناده على شرط مسلم. لو تلحظوا في الحديث الأول، حديث ابن عباس، ذكر الحافظ بن حجر أن فيه انقطاعا. ما معنى الانقطاع؟ أي أن اتصال السند، هذا الشرط من شروط الحديث الصحيح، قد اختل في هذا الخبر، فهنا يوجد انقطاع، لأن الذي يروي عن ابن عباس راو يقال له الحسن العراني، وهو لم يسمع من ابن عباس، فهنا هذا هو معنى الانقطاع. ثم أيضا بارك الله فيكم، يقول جمع من أهل العلم بأن ابن عباس كان مع الضعفة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما توجهوا وذهبوا إلى منى ودفعوا في آخر الليل، جاءت هذه الأحاديث في الصحيحين، ولكن ليس فيها أنه أمرهم بأن يرموا الجمرة بعد طلوع الشمس. فقالوا إذن اللفظ الأول أحاديث الصحيحين أنهم دفعوا، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر لهم شيء، مقدم على هذا الخبر الذي فيه انقطاع، والله تعالى أعلم. طيب، أما بخصوص الحديث الثاني، هذا الخبر أيضا إسناده ضعيف، فيه راو يقال له الضحاك بن عثمان، وهو صدوق سيء الحفظ، لذلك ابن القيم ينقل عن الإمام أحمد كما في زاد المعاد أنه حديث منكر أنكره الإمام أحمد وغيره. إذن الخبر الأول خبر ضعيف، وكذلك بالنسبة للخبر الثاني. طيب، عندنا بعض المسائل المتعلقة برمي الجمرات. أولا، يصح التقاط حصى الجمار من أي موضع؟ والذي جاء من عمل النبي عليه الصلاة والسلام أنه لقط الحصى في يوم العيد من منى، هذا هو يعني ظاهر اللفظ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد الصحابة غدات العقبة ألقط لي الحصيات، فالذي يظهر والله أعلم أنه لقط له الحصيات من منى. ولكن جاء بارك الله فيكم أيضا عن ابن عمر بإسناد صحيح أنه قال: تؤخذ حصاة جمرة العقبة من المزدلفة. لذلك من أي موضع أخذ حصى الجمرة فإن هذا جائز ولا حرج في ذلك. وبعض الناس مثلا إذا نزل في مزدلفة كأن من أركان الحج أن يلقط الحصى من مزدلفة، والأمر في هذا سهل ويسير. قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أنه من حيث أخذ الجمار من جمع أجزاءه. وأيضا ابن قدامة في المغني يقول: لا خلاف في أنه يجزئه أخذ الحصى من أي موضع كان. وفي هذا الأمر، وهذا الأمر يدل على أن في المسألة سعة بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، عندنا مسألة: رمي الجمرة في يوم العيد، جمرة العقبة الكبرى، ما حكم هذا العمل؟ بإجماع أهل العلم أن هذا العمل من واجبات الحج، حكاه إجماعا الكاساني في بدائع الصنائع والنووي في المجموع، وقال ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه كما في مجموع الفتاوى، وعليه أيضا رمي الجمار أيام منى باتفاق المسلمين. والنووي في المجموع يقول: رمي جمرة العقبة في الحج واجب بلا خلاف. طيب، ما مستند هذا الإجماع؟ مستند هذا الإجماع أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعفة في أن يدفعوا من مزدلفة في آخر الليل، ولم يأذن لأحد بترك الرمي. رمي جمرة العقبة، فقالوا إذن هذا يدل على الوجوب، هذا يدل على الوجوب، فلو كان رمي جمرة العقبة مستحبا لأذن النبي صلى الله عليه وسلم لبعضهم أن يتركوا رمي جمرة العقبة، والله تعالى أعلم. ويذكر عن بعض أهل العلم أنهم يقولون يجزئه أن يكبر دون الرمي، وهذا القول حكم عليه بأنه قول شاذ. قال ابن الملقن في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، قال وهو خلاف شاذ، خلاف شاذ يعني خلاف ضعيف لا يلتفت إليه لأنه يخالف النصوص الواضحة، والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة، في يوم العيد متى يسن له أن يرمي جمرة العقبة الكبرى؟ ومعلوم أن في يوم العيد هناك جمرة واحدة ترمى وهي جمرة العقبة الكبرى. قال ابن عبد البر في التمهيد، ولاحظوا أنه يحكي عدة إجماعات في أسطر يسيرة، قال وأجمع علماء المسلمين على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما رماها ضحى ذلك اليوم، وأجمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرمي من الجمرات يوم النحر غير جمرة العقبة، وأجمع على أن من رماها من طلوع الشمس إلى زوال يوم النحر فقد أصاب سنتها ووقتها المختار، وأجمع أن من رماها يوم النحر قبل المغيب فقد رماها في وقتها وإن لم يكن ذلك مستحسنا له. يعني ابن عبد البر يحكي أربعة إجماعات، الإجماع الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم رماها ضحى، الإجماع الثاني أنه لم يرمي في يوم العيد إلا جمرة واحدة وهي جمرة العقبة الكبرى، الإجماع الثالث أن من رماها بعد طلوع الشمس إلى زوال الشمس يعني إلى أذان الظهر فقد رماها لوقتها المستحب وقتها يعني فقد رماها في وقتها الصحيح. قال وأجمع على أن من رماها قبل غروب الشمس أن رميه صحيح ولكنه لم يفعل الشيء المستحسن. فإذا هذه أربعة إجماعات. وأيضا يقول ابن بطال في شرح البخاري أجمع العلماء على أن الاختيار في رمي جمرة العقبة يوم النحر من طلوع الشمس إلى زوالها، من طلوع الشمس إلى زوالها. فإذا هذا هو الوقت المستحب لرمي جمرة العقبة الكبرى في يوم العيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما دفع من مزدلفة قبيل طلوع الشمس وصل إلى منى بعد طلوع الشمس، فرمى نبينا صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة في هذا الوقت. طيب عندنا مسألة، متى يبتدئ وقت رمي جمرة العقبة؟ متى يكون بداية الوقت؟ ذهب جمع من أهل العلم وهم الشافعية والحنابلة أن الوقت يبدأ من منتصف الليل، ليلة العيد. قالوا من دفع من مزدلفة بعد منتصف الليل ووصل إلى منى يجوز له أن يرمي. وذهب المالكية والحنفية فقالوا لا يرمي إلا بعد طلوع الفجر، والصواب الله أعلم هو القول الأول، أن من دفع بعد منتصف الليل فإنه يجوز له أن يرمي جمرة العقبة، وإلا لماذا يأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الدفع من مزدلفة للضعفة؟ ما الفائدة من ذلك إذا كان الكل سيرمي في وقت واحد؟ ثم أيضا في خبر أسماء رضي الله عنها وأرضاها في أنها لما دفعت في آخر الليل من مزدلفة يظهر أنها رمت قبل صلاة الفجر وقبل أذان الفجر، قال فارتحلنا ومضينا، مولاها الآن يقول هذا، قال حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح. ومعلوم بأنها قد دفعت بعد غياب القمر، وغياب القمر يكون الساعة الواحدة والنصف تقريبا ليلة العيد في مزدلفة، فإذا ستصل إلى منى قبل طلوع الفجر، فرمت ثم ذهبت وصلت صلاة الصبح، والله تعالى أعلم. مع التنبيه أنه لا يجوز رمي جمرة العقبة من بداية الليل ليلة العيد، يعني واحد بارك الله فيكم غربت الشمس عليه في عرفة فذهب مباشرة إلى مكة ورمى فذهب مباشرة إلى منى ورمى جمرة العقبة، لا يجوز له هذا الرمي ولا يصح بإجماع أهل العلم، حكاه إجماع الشوكاني في نيل الأبطار. فينتبه لي هذه المسألة، إذا بداية وقت الرمي من منتصف الليل وليس من أول الليل وإنما من منتصف الليل. طيب عندنا مسألة، من رمى جمرة العقبة بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس بإجماع أهل العلم أنه فعل شيئا مجزئا، حكاه إجماعا ابن المنذر، فقال وأجمعوا على أن من رمى جمرة العقبة يوم النحر بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس أنه يجزئ. طيب عندنا فائدة بارك الله فيكم، لو رمى جمرة العقبة يوم العيد قبل غروب الشمس، يعني الآن صارت عندنا عدة مسائل، إذا رمى أول الليل من ليلة العيد، وإذا رمى بعد منتصف الليل، وإذا رمى الضحى، وإذا رمى بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس، الآن إذا رمى قبل غروب الشمس، يعني بعد أذان الظهر وقبل غروب الشمس، بإجماع أهل العلم أن فعله مجزئ. والإمام مالك يقول يستحسن ويستحب له أن يريق دما، والصواب هو الأول أنه فعل شيئا مجزئا. والدليل في حديث ابن عباس عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل رميت بعدما أمسيت فقال افعل ولا حرج. فإذا هذا يدل على أن الرمي إذا كان في المساء، يعني بعد أذان الظهر مثلا وهذا يطلق عليه مساء، وبعد أذان العصر، فإن هذا لا حرج فيه والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة، من رمى جمرة العقبة يوم العيد بعد غروب الشمس، المسألة اختلف فيها أهل العلم، والصواب والله تعالى أعلم أن فعله جائز، يعني ما عليه شيء، ما عليه دم أو غير ذلك. والدليل في الموطأ عن نافع أن بنت أخ لصفية بنت أبي عبيد، صفية بنت أبي عبيد زوجة ابن عمر، بنت أخيها نفست بالمزدلفة فتخلفت هي وصفية حتى أتتا منى بعد أن غربت الشمس يوم النحر، فأمرهما ابن عمر أن ترمي الجمرة حين أتتا ولم يرى عليهما شيئا. فإذا ابن عمر أمر هاتين المرأتين أن ترمي الجمرة بعد غروب الشمس ولم يرى عليهما شيئا، فهذا يدل على أن فعلهما مجزئ والله تعالى أعلم. طيب عندنا ثم قال المؤلف بعد ذلك وعن عروة بن مضرس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه يعني بالمزدلفة فوقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة. لفظ الحديث عند الترمذي عن عروة بن مضرس بن أوس بن حارث بن لام الطائي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، صلاة الفجر، فقلت يا رسول الله إني جئت من جبلي طيء أكللت راحلتي وأتعبت نفسي والله ما تركت من حبل، لاحظ حبل، إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. والحديث هذا إسناده صحيح، وهذا الحديث يعني من قواعد الحج، هذا الحديث من قواعد الحج. قال الترمذي قضى تفثه يعني نسكه، أتم النسك. قال ما تركت من حبل، قال إذا كان من رمل، يعني الجبل إذا كان من رمل يقال له حبل، وإذا كان من حجارة يقال له جبل، وهذه الفائدة في سنن الترمذي. طيب وبعض المسائل المتعلقة بهذا الخبر تقدمت. وعن عمر رضي الله عنه قال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير، وإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس، رواه البخاري. تقدمت هذه المسألة في وقت الإفاضة من مزدلفة. قال وعن ابن عباس وأسامة بن زيد رضي الله عنهما ورضي الله عنهم أنهما قالا لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبح حتى رمى جمرة العقبة، رواه البخاري. وهذا الحديث ومسائل تقدمت. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه جعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه ورمى الجمرة بسبع حصيات وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن جابر رضي الله عنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحا، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس، رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة ثم يتقدم ثم يسهل فيقوم فيستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة ثم يدعو فيرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، رواه البخاري. طيب في حديث ابن مسعود قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، ربما ذكر ابن مسعود سورة البقرة لأنها السورة التي فيها الإشارة إلى موضوع أعمال منى، واذكروا الله في أيام معدودات، فلذلك ذكر سورة بارك الله فيكم البقرة. ويمكن بارك الله فيكم أن يقال إن من مقاصد سورة البقرة ذكر الاستسلام لله عز وجل، ورمي جمرة العقبة استسلام وذل وخضوع لله عز وجل، فالأمر ليس عقلي وإنما هو مبني على النصوص الشرعية. طيب عندنا مسألة بالنسبة لرمي الجمرات في أيام التشريق، متى يبدأ؟ قال ابن عمر رضي الله عنهما لا ترمى الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس. ولو تلاحظون بارك الله فيكم في حديث جابر في الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرات في أيام التشريق بعد زوال الشمس، وأيضا بإجماع المسلمين أن هذا هو وقت الرمي، حكاه إجماعا ابن عبد البر في التمهيد، وحكاه أيضا جمع من أهل العلم. قال ابن تيمية هذا من العلم العام الذي تناقلته الأمة خلفا عن سلف عن نبيها صلى الله عليه وسلم، يعني هذا من الأمور المستفيضة عند أهل الإسلام والمعلومة أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرات في أيام التشريق بعد زوال الشمس. طيب عندنا مسألة آخر وقت الرمي من ناحية الأيام الثلاثة، بإجماع أهل العلم أن الشمس في يوم 13 ذي الحجة لو غربت ينتهي رمي الجمرات، هذا بإجماع أهل العلم، بمعنى ما يأتي أحد بارك الله فيكم فيرمي جمرة العقبة يوم 14 ذي الحجة، لا يجوز هذا العمل، خلاص فات وقت الرمي، وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن عبد البر في التمهيد وابن رشد في بداية المجتهد وابن تيمية في نقد مراتب الإجماع. قال أما رمي الجمار فلا يجوز بعد أيام التشريق، قال لا نزاع نعلمه في ذلك، بل على من ترك ذلك دم، يعني واحد ما رمى أي جمرة حتى غربت الشمس في آخر يوم من أيام التشريق هذا عليه دم، والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة لا يصح الرمي قبل الفجر عن اليوم نفسه، يعني يوم 11 ذي الحجة متى يبدأ؟ يبدأ من غروب الشمس يوم 10، هل يجوز إن واحد الساعة 12 أو 1 أو 2 قبل أذان الفجر يوم 11 أن يذهب ويرمي جمرة العقبة؟ لا يجوز. قد يقول طيب يوم 11 دخل، نعم يوم 11 دخل، لكن الوقت هذا ليس بوقت رمي، قبل طلوع الفجر بإجماع أهل العلم لا يجوز لك أن ترمي عن اليوم نفسه، حكاه إجماعا الطحاوي في شرح معاني الآثار، وهذه مسألة لابد أن تضبط وأن نتفهمها جيدا، لأن بعض الناس يقول لك دخل اليوم إذن يجوز للرمي، لا يجوز. مثلا دخل اليوم الآن مثلا بعد صلاة العشاء اليوم التالي يجوز نصلي الفجر؟ ما يجوز، حتى يدخل وقت الفجر والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة، الدعاء بعد رمي جمرة العقبة الصغرى والوسطى مستحب بإجماع أهل العلم، حكاه إجماع النووي في المجموع ويدل عليه أحاديث الباب، ورفع اليدين بعد الدعاء في جمرة العقبة الصغرى والوسطى مستحب بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا الطحاوي في شرح معاني الآثار وابن المنذر في الإشراف وجمع من أهل العلم والله تعالى أعلم. والدليل أيضا أحاديث الباب، وأيضا التطويل في الدعاء بعد رمي جمرة العقبة الصغرى والوسطى مستحب، وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف بعد الصغرى ودعا وبعد الوسطى ودعا يطيل القيام ويتضرع، والخبر عند الإمام أحمد وأبي داود بإسناد حسن، وأيضا في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عطاء كان ابن عمر يقف عند الجمرة مقدار ما يقرأ الرجل سورة البقرة، يعني سورة البقرة الآن ربما يقرأها المسرع في 40 دقيقة ربما، وربما يقرأها الإنسان بقراءة هادئة في 50 دقيقة تقريبا. فهكذا كان ابن عمر يقف عند الجمرة. وأيضا في مصنف ابن أبي شيبة عن ابن عباس أنه بعد ما رمى جمرة العقبة الصغرى كان قيامه بمقدار سورة يوسف، والخبر إسناده صحيح. وأيضا جاء عن محمد بن الأسود بن محمد بن الأسود بن خلف وهو يروي عن الصحابة أن الناس قال أدركت الناس وهم يتزودون الماء إذا ذهبوا يرمون الجمار من طول القيام عند الجمرتين، فانظروا إلى حرصهم على الدعاء الطويل بعد رمي جمرة العقبة الصغرى والوسطى. فائدة بعد رمي جمرة العقبة الصغرى والوسطى الدعاء هنا يكون مشروع، بعد رمي جمرة العقبة الكبرى لا يوجد دعاء. بخصوص رمي جمرة العقبة الكبرى يصح رميها من أي جهة؟ لماذا يعني تطرح هذه المسألة؟ لأن في السابق كان في جهة من الجهات يوجد جبل، يعني كان جمرة العقبة كانت جمرة العقبة على شكل نصف دائرة والجزء آخر من هذه الدائرة جبل، فأزيل الجبل فالرمي يصح من أي موضع. وهذا طبعا بإجماع أهل العلم، حكاه إجماع ابن المنذر في الإجماع وابن حجر في الفتح. وسواء رميتها من هذه الجهة أو من هذه الجهة أو من هذه الجهة فكل هذا جائز ولا حرج في ذلك. وبإجماع أهل العلم أنه لا بد من وقوع الحصى في المرء في الحوض، وحكاه إجماع ابن المنذر وبالرس في بداية المجتهد وبن قدامة في المغني. وبعض الحنفية ماذا يقول؟ يعني لو رمى جهة الجمرة فلا حرج، وهذا مرجوح، وهذا أمر مرجوح، وإنما ترميها وتوقعها في الحوض هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هكذا رمى النبي عليه الصلاة والسلام، رمى ليس إلى جهة العقبة وإنما رمى في موضع الرمي، رمى في موضع الرمي. وإلا لو رمينا إلى الجهة ممكن الإنسان من مكان بعيد جدا يرمي إلى الجهة وينتهي الموضوع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا الأمر والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة، لو وضع الحصى دون رمي، هناك فرق بين الرمي ووضع الحصى، ذهب عامة أهل العلم أنه لا يجزئ، حكاه عن عامة أهل العلم ابن قدامة في المغني، قال لأنه لم يرمي الجمرة. نفس الإنسان مثلا إذا كان قد طولب في الوضوء بالغسل العضو فمسحه هذا لا يعتبر متوضئ، قالوا كذلك هنا هو مطالب بالرمي ولم يرمي وبل وضع الحصى، فهذا الرمي أو هذا الوضع غير مجزئ والله تعالى أعلم. عند المسألة، لو رمى دون تكبير فإن هذا مجزئ بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن عبد البر في الاستذكار والقاضي عياض في إكمال المعلم. عندنا مسألة، لو رمى السبع حصيات مرة واحدة لم يجزئه إلا عن حصاة واحدة، وهذا قول الأئمة الأربعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والله تعالى أعلم. عندنا مسألة، هل تغسل حصى الجمرات؟ لم يرد في هذا شيء مرفوع عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، فلا يستحب هذا العمل، والله تعالى أعلم. ولكن لو أن رجلا قال أريد أن أغسل الحصى لأنه متسخ جدا، هذه مسألة أخرى. لكن هل يستحب هذا الأمر؟ لا دليل على ذلك. طيب، جاء عن ابن عمر أنه إذا أراد أن يرمي جمرة العقبة اغتسل، والخبر إسناده صحيح. هذا لم يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن من احتاج إلى الاغتسال لا حرج. رجل يقول بأنه يسكن في آخر منى حتى يذهب ويرمي الجمرات، ربما يعرق وتشمنا رائحة غير طيبة فيغتسل قبل ذلك، لا حرج، والله تعالى أعلم. وجاء في هذا أخبار ضعيفة عن التابعين، ويعني كأنه ينقل بأنهم رأوا من قبلهم أنهم كانوا يغتسلون إذا أرادوا أن يرموا الجمرة، وهذه الأخبار أسانيدها ضعيفة، والله تعالى أعلم. عندنا مسألة، هل يجوز الإنسان أن يرمي جمرة العقبة راكبا؟ نعم يجوز، وهكذا رماها نبينا صلى الله عليه وسلم في يوم النحر، وقال لتأخذوا مناسككم لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. لاحظوا الرواية في صحيح مسلم، لتأخذوا مناسككم، ليس لتأخذوا عني مناسككم، هذه رواية غير مسلم، رواية مسلم لتأخذوا مناسككم. وهذا طبعا جائز بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا الطبري في القرى لقاصد أم القرى، ولكن أيهما أفضل هذه مسألة أخرى. طيب، ماذا يقول عند الرمي؟ يكبر، ولو قال وهو يرمي اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا فإن هذا صح عن ابن عمر رضي الله عنهما، اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا. طيب، عندنا مسألة بارك الله فيكم، هل يجوز الرمي قبل الفجر عن اليوم التالي؟ رجل مثلا رمى سلمكم الله الجمرة يوم 11، رمى الجمرة يوم 12 قبل الفجر عن يوم 11، يعني يوم 11 تأخر في الرمي، لا حرج لو رمى بعد المغرب أو بعد العشاء. طيب، هل يجوز له أن يرمي أيضا عن اليوم التالي قبل الفجر؟ لا يجوز هذا الأمر، لا يجوز هذا الأمر. المسألة السابقة عن نفس اليوم قبل طلوع الفجر، أما هنا اليوم دخل وجاء وقت الرمي لكنه تأخر فيريد أن يرمي عن اليوم التالي قبل الفجر، وهذا لا يجوز بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا الطحاوي في شرح معاني الآثار. طيب، عندنا مسألة، هل يجوز الرمي قبل الزوال أيام التشريق؟ عامة أهل العلم على أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال في أيام التشريق، وهذا قول جماهير أهل العلم، ولهم على ذلك أدلة، منهم من هذه الأدلة حديث الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة في أيام التشريق بعد الزوال، وأيضا جاء عن ابن عمر أنه قال كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا، رواه البخاري. وأيضا جاء عن ابن عمر أنه قال لا ترمى الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس. وأيضا عن ابن عمر أنه قال إذا رمى الرجل الجمرة قبل الزوال أعاد. وأيضا هذه كل أسانيد صحيحة. وجاء عن عطاء بإسناد حسن لا ترمي الجمرة حتى تزول الشمس، وعطاء إمام المناسك. وبعض أهل العلم قال يجوز الرمي في يوم التعجل يوم 12 قبل الزوال، قالوا والدليل أن ابن الزبير رمى قبل الزوال، قالوا فهذا يدل على الجواز، فلو كان يمنع من هذا لأنكر عليه الصحابة. وثبت هذا عن ابن الزبير رضي الله عنهما، وأيضا جاء عن ابن الزبير أنه رمى بعد الزوال، لا حرج يعني لو رمى بعد الزوال ما في إشكالية، لكن وهذا يجوز أحيانا، يعني ابن الزبير كأنه أحيانا رمى بعد الزوال وأحيانا قبل الزوال. وأيضا بارك الله فيكم جاء عن ابن أبي مليكة أنه قال رمقت ابن عباس رماها عند الظهيرة قبل أن تزول الشمس، والخبر إسناده صحيح. وأيضا جاء هذا عن عطاء رضي الله عنه وأرضاه. المقصود بارك الله فيكم أن من يقول بأن يوم 12 يجوز الرمي فيه قبل الزوال له أدلة، ولكن يظهر والله أعلم أن القول الأول أقوى، أن الرمي لا يجوز إلا بعد الزوال في أيام التشريق. هذا هو عمل النبي عليه الصلاة والسلام، والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة، من أراد أن يتعجل يجب أن يخرج من ميناء قبل غروب الشمس يوم 12. جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق وهو بميناء فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد. يعني الآن لو أن عندنا رجل موجود في ميناء يوم 12 غربت عليه الشمس، بعد ما غربت عليه الشمس قال أنا الآن أريد أن أتعجل، لا يجوز، يجب أن يبقى في ميناء. لكن هناك صور أخرى، رجل متعجل وحزم أمتعته وخلاص أراد أن يرمي الجمرة، وقع زحام شديد فما خرج من ميناء إلا بعد غروب الشمس، لا حرج، لأن هذا قد شرع في الخروج وحبسه العذر، ما استطاع أن يخرج، فالأمر في هذا سهل ويسير. لكن لو لم ينوي الخروج إلا بعد المغرب فلا يجوز، يجب عليه أن يبات في ميناء، والله تعالى أعلم. طيب عندنا بعد ذلك حديث قال وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله؟ قال في الثالثة والمقصرين. متفق عليه بإجماع أهل العلم أن الحلق أفضل من التقصير في الحج والعمرة، حكاه إجماعا إنه في شرح صحيح مسلم. فائدة، جاء عن إبراهيم النخعي قال كانوا يستحبون للرجل أول ما يحج أن يحلق، وأول ما يعتمر أن يحلق، يعني في أول حج حجة الإسلام أن يحلق، وفي أول عمرة أن يحلق، يعني يؤكدون عليه هذا الأمر. وأيضا بعض أهل العلم يرى أن في حجة الإسلام الحلق واجب، وهذا القول قول شاف، حكم عليه بالشذوذ القاضي عياض في إكمال المعلم. طيب في حج التمتع، لو كانت عمرة التمتع قريبة من الحج فالتقصير أفضل، وهذا هو عمل الصحابة في التقصير في عمرة التمتع. قال جابر فحل الناس كلهم وقصروا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل. متفق عليه، والتقصير أفضل. لماذا؟ حتى يقع الحج في أكمل العبادتين، أي حتى يقع الحلق في الحج، والله تعالى أعلم. طيب والسنة في الحلق أو التقصير أن يبتدئ الحلاق من الجانب الأيمن من الرأس، والدليل حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للحلاق خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، وحكاه إجماعا أي أن هذا هو السنة، ابن قدامة في المغني. طيب عندنا فائدة، الحلق أو التقصير يصح في أي موضع، حكاه قال أبو داود سمعت أحمد سئل عمن حج فحلق خارج الحرم قال ما أعلم عليه شيئا، والله تعالى أعلم. طيب، قال وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، قال اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال لم أشعر نحرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. متفق عليه. وعن المسور ابن مخرمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك، رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء، رواه أبو داود وأحمد وفي إسناده ضعف. فائدة حديث المسور ابن مخرمة هذا في صلح الحديبية، فيه أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالنحر ثم بعد ذلك الحلق. وأما في حجة الوداع من فعل النبي عليه الصلاة والسلام رمى نحر حلق ثم طاف وسعى. أما حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها فأيضا إسناده ضعيف، فيه الحجاج ابن أرطات ولم يسمع من شيخه في هذا الخبر من أبي بكر ابن محمد ابن عمر ابن حزم، وأيضا يرويه عن الزهري وأيضا لم يسمع منه، فالخبر إسناده ضعيف. طيب عندنا مسألة، من قدم مؤخر في أعمال يوم العيد لا حرج، يعني أعمال يوم العيد رمي نحر حلق طواف سعي هذا عمل واحد، من قدم أو أخر بين هذه الأعمال لا حرج. حكاه ابن قدامة في المغني إجماعا حتى لو قدم وأخر متعمدا، قال بأن فعله مجزئ. قال اختلفوا في وجوب الدم هذا شيء آخر، لكن هل فعله مجزئ يعني يعيد ولا ما يعيد؟ ما يعيد شيء، والله تعالى أعلم. طيب عندنا فائدة، المرأة إذا خافت أن يأتيها العذر فإنها تتعجل في طواف الإفاضة لأنه ركن من أركان الحج. يعني مثلا المفتي الحاذق بارك الله فيكم إذا كان معه في الحملة نساء ورووا جمرة العقبة يوم العيد وقصروا يؤكد على النساء خصوصا أن يذهبن لطواف الإفاضة خشية أن يأتي المرأة العذر فتحبس الرفقة. جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت إذا حجت ومعها نساء تخاف أن يحضن قدمتهن يوم النحر فأفضن، فإن حضن بعد ذلك لم تنتظرهن فتنفر بهن وهن حيض إذا كن قد أفضن. وجاء عن عائشة أيضا بإسناد صحيح أنها كانت تأمر النساء أن يعجلن الإفاضة مخافة الحيض، فهذا الأمر لابد أن ينتبه له. طيب عندنا فائدة بالنسبة لي التحلل في الحج، عندنا تحللين أصغر وأكبر. أما النحر فلا يدخل في التحلل الأكبر ولا الأصغر، لأن هناك حجاج يأتون للحج وليس عليهم هدي كالمفرد. إذن الأعمال التي يدخلها التحلل ثلاثة لها صلة بالتحلل، الرمي الحلق الطواف السعي. طيب بإجماع أهل العلم أن من رمى وحلق تحلل التحلل الأول، فإن طاف وسعى تحلل التحلل كله. قال الطحاوي في أحكام القرآن لا يختلفون أنه بعد رميه وحلقه في بقية يوم النحر حلال له اللباس وحرام عليه النساء. وقال ابن عبد البر في التمهيد الإجماع على أن من رمى وحلق فقد حل التحلل الأول. طيب مسألة، التحلل الأول بماذا يقع؟ يعني لو رمى فقط يتحلل التحلل الأول النبي عليه الصلاة والسلام متى تطيب؟ بعدما رمى ونحر وحلق، ثم تطيب النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى الطواف. فالصواب، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، أن التحلل الأول يقع بعملين من ثلاثة، وهذا طبعا هو الأحوط. والتحلل الأكبر يقع بثلاثة أعمال من ثلاثة، يعني من رمى وحلق تحلل التحلل الأول، فإن طاف وسعى تحلل التحلل الأكبر، من طاف وسعى وحلق تحلل التحلل الأصغر، فإن رمى تحلل التحلل الأكبر، وهكذا. طيب، عندنا يعني فائدة بإجماع أهل العلم أن من فعل ثلاثة أعمال من ثلاثة فقد تحلل التحلل الأكبر، حكاه إجماع الطبري في التفسير، وبن حزم في مراتب الإجماع، وبن قدامة في المغني. طيب، عندنا مسألة، من أسماء طواف الإفاضة طواف الصدر، وطواف يوم النحر، وطواف النساء، وطواف الفرض، وطواف الركن، وطواف الحج. اضبط هذه الأسماء. عندنا فائدة، آخر وقت طواف الإفاضة غير محدود. لو افترضنا أن رجلا حج ولم يطف طواف الإفاضة وطاف طواف الإفاضة، يعني بقي على التحلل الأول 6 أشهر. التحلل الأول طبعا كل شيء حلال عليه إلا النساء، فطواف الإفاضة لا يسقط، باقي في ذمته، فلا حد لآخره بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن قدامة في المغني. هل يجب عليه دم؟ هذه مسألة أخرى، لكن هذا الطواف باق في ذمته. طيب، عندنا مسألة، بارك الله فيكم، رجل نسي طواف الإفاضة أو ما طاف طواف الإفاضة وذهب لطواف الوداع وهو ينوي طواف الوداع، هل يجزئه هذا الطواف عن طواف الإفاضة؟ يعني تنقلب النية من طواف الإفاضة، أو ينقلب العمل من طواف الوداع إلى طواف الإفاضة؟ ذهب جمهور العلماء أن طواف الوداع ولو كان قد نواه طواف وداع يقع عن طواف الإفاضة، وهذا الأمر يفيد المفتي جدا، لأن بعض الناس يقع له مثل هذا الأمر، وهنا تأكيد على أن النية في الحج يعني تكون على خلاف القياس بالنسبة للعبادات الأخرى. قالوا لأن طواف الوداع ما يصح قبل طواف الإفاضة، فكأن هذا الطواف له، فينقل من طواف الوداع إلى طواف الإفاضة، والله تعالى أعلم. طيب، قال هنا، وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على النساء حلق وإنما يقصر، رواه داود بإسناد حسن، والخبر خبر صحيح، صححه الشيخ المقبل في الصحيح المسند. طيب، هل على النساء حلق؟ لا، بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن المنذر في الإجماع، وابن بطال في شرح صحيح البخاري. طيب، لو افترضنا أن امرأة حلقت يجزئها؟ نعم يجزئها، جاء هذا عن ميمونة رضي الله عنها وأرضاها، ربما حلقت لعذر، أحيانا من طرق التداوي، أتكلم بشكل عام الآن، ما أذكر عن أم المؤمنين هذا رضي الله عنها وأرضاها، من طرق التداوي عند النساء في الأزمنة الماضية من بعض الأمراض أو من القمل الشديد حلق شعر الرأس، هذا موجود. طيب، لو أن امرأة في الحج حلقت ما قصرت، يجزئها هذا الأمر، والله تعالى أعلم. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أنبه على نقطة، بارك الله فيكم، النية معقودة إن شاء الله بعد انتهاء كتاب الحج من بلوغ المرام أن نشرح في كتاب عمدة الأحكام، وسيكون المرور عليه سريعا، بإذن الله عز وجل. هذه المسألة يعني قيد المدارسة، من كان عنده رأي فليخبرني، وقد تنقلب النية إلى كتاب آخر، ولكن هذا الآن الذي في بالي. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا جميعا، وأن يحفظنا جميعا، وأن يسلمنا جميعا من كل شر وسوء ومكروه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.